بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة الأعراف نبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. يقول الله تعالى: والوزن أي للأعمال يوم القيامة، وهذا فيه إثبات الميزان كما سيأتي إن شاء الله في مباحث الميزان. والوزن أي للأعمال يوم القيامة، يومئذ أي يوم القيامة الحق، أي لا يظلم تعالى أحدا، كما قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال الله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال الله تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي، نار حامية. وقال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. الوزن يومئذ الحق. ثم ينقسم الناس إلى أقسام: فمن ثقلت موازينه، أي فمن رجحت موازين أعماله بالإيمان وكثرة الحسنات والأعمال الصالحات فأولئك هم المفلحون، أي الناجون غدا من العذاب الفائزون بجزيل الثواب. ومن خفت موازينه، أي ومن خفت موازين أعماله بسبب الكفر واجتراح السيئات فأولئك الذين خسروا أنفسهم، أي بسبب ما اقترفوا من سيئات أدت بهم إلى سوء العقاب، خسروا أنفسهم بماذا؟ بدخول جهنم. وأصل الخسران في لغة العرب هو نقصان مال التاجر، سواء كان نقصا في ربح المال أو نقصا في رأس المال. والخسران في اصطلاح الشرع هو غبن الإنسان في حظوظه من ربه، لأن الإنسان إذا غبن في حظوظه من ربه فقد خسر الخسران المبين، فقد خسروا فأولئك الذين خسروا أنفسهم. وأعظم شيء، وقال هناك أعظم من دخول النار، النار التي أكبر أمنية يتمناها أهلها ما هي؟ الموت، الموت الذي كانوا يهربون منه في الدنيا، دار أصحابها من شدة العذاب ومن سوء العقاب ومن شدة أليم العذاب، شدة ألم العذاب، يتمنون الموت، يكون الموت راحة. قال الله تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. لكن لا يحصلونها، أمنيتهم العظمى الموت، لا يحصلونها. قال الله تعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وقال تعالى: ويأتيه الموت في الكافر، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. وقال تعالى: فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. بما كانوا بآياتنا يظلمون، الباء سببية والماء مصدرية، والمعنى أي بسبب كفرهم وجحودهم بآيات الله، أي خسروا أنفسهم بسبب كونهم ظالمين بآياتنا. وهذه الآية في مباحث، بس سنشرحها شرح إجمالي ونرجع للمباحث بعد قليل، سنرجع لأول الآية الآن. بما كانوا بآياتنا يظلمون. والسؤال هنا: ما المراد بالآيات هنا؟ سبق لنا أيها الأخوة أن الآيات جمع آية، والآية تطلق في القرآن على معنيين. المعنى الأول الآية الكونية القدرية، وهي ما نشاهده مما لا يستطيع البشر أن يخلق مثلها، وهي ما نصبه الله عز وجل ليدل به خلقه على أنه الواحد الأحد المستحق العبادة، كالشمس والسماء والأرض وكل ما في الكون من مخلوقات الله عز وجل، هذه يسميها الآيات الكونية. قال الله تعالى: نعم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، أي لعلامات واضحة جازمة قاطعة بأن من خلقها هو رب هذا الكون. طيب، المعنى الثاني الآيات الشرعية الدينية كآيات هذا القرآن العظيم، كهذه الآية التي معنا لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله. قال تعالى رسولا يتلو عليكم آيات الله، ما المراد بالآيات هنا؟ الشرعية. وقال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آيات، المراد الشرعية وكهذه الآية، بما كانوا بآيات يظلمون أي يكذبون بها ويجحدون بها، الآيات الشرعية. وسبق لنا أن الكفر بالآيات الكونية يكون بأمور، أولا أن يجحد أن الخالق سبحانه خلقها فيدعي أن الذي خلقها فيدعي أنه هو الذي خلقها يعني غير الله عز وجل، أو أن يعتقد أن له شريكا في خلقه أو أن له معينا في خلقه. والكفر بالآيات الشرعية وهي كتب الله بتكذيبها بجحودها بالاستكبار والعناد عنها. نرجع للآية، هذا أيها الأخوة المعنى الإجمالي للآية، واضح؟ هذا المعنى الإجمالي. نرجع للآية الآن، والوزن يومئذ الحق، وفي إثبات الميزان كما سنذكر الآن إن شاء الله، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. من مباحث الآية أن الناس يوم القيامة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قسم ترجح حسناتهم على سيئاتهم، فهؤلاء لا يعذبون ويدخلون الجنة، هذا القسم الأول كما قال تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. القسم الثاني من ترجح سيئاتهم على حسناتهم، فهؤلاء مستحقون للعذاب بقدر سيئاتهم ثم ينجون أو ينجون إلى الجنة. هناك قسم ثالث وهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، يعرفون بأصحاب الأعراف كما سيأتي إن شاء الله. هؤلاء هم أهل الأعراف، ليسوا من أهل الجنة ولا من أهل النار، بل هم في مكان برزخ عال مرتفع يرون النار ويرون الجنة، يبقون فيه ما شاء الله وفي النهاية يدخلون الجنة. وهذا من تمام عدل الله أن أعطى كل إنسان ما يستحق، فمن ترجحت حسناته فهو من أهل الجنة، ومن ترجحت سيئاته عذب في النار إلى ما شاء الله، ومن كانت حسناته وسيئاته متساوية فهو من أهل الأعراف، لكنها أي الأعراف ليست مستقرا دائما، وإنما المستقر إما إلى الجنة وإما إلى النار. والوزن يومئذ الحق، فيه إثبات الميزان. وأيها الأخوة نذكر الآن مباحث الميزان. الميزان أهل السنة والجماعة يؤمنون بالميزان، وهو مما يكون في يوم القيامة، فمن عقائد أهل السنة والجماعة التي يذكرونها في كتب العقيدة الإيمان بالميزان في عرصات وفي يوم القيامة، وهو ميزان حقيقي له كفتان، وأدلته كثيرة، الآيات والأحاديث التي سبقت. قال الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وقال تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، حديث أبي مالك قال صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان، والحديث في صحيح مسلم. حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقلتان في الميزان إلى آخره إلى آخره. المبحث الذي يليه، اختلف العلماء في الذي يوزن على أقوال. القول الأول أن الذي يوزن الأعمال، وهذا اختيار ابن حزم والطيبي وابن حجر رحمه الله. تذكر دليل من اللي أخذناه قبل قليل أن الذي يوزن الأعمال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، وحديث والحمد لله تملأ الميزان، فهذه وأيضا فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون إلى آخره. فهذان قالوا هذان الحديثان صريحان في وزن الأعمال نفسها، فالذي يوزن العمل. ولقوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. القول الثاني أن الذي يوزن العامل صاحب العمل، وهذا حديثه مشهور، حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم إنه ليأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، والحديث متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم في ابن مسعود إن ساقيه أثقل من جبل أحد في الميزان، رواه أحمد في مسنده. القول الثالث أن الذي يوزن صحائف الأعمال، وهذا ذهب إليه ابن عبد البر والقرطبي، وهذا دليله واضح كما تعرفون حديث البطاقة، وهو مشهور، توضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء، رواه الترمذي. نعم، وذهب بعض العلماء إلى الجمع بين الأقوال وأن الجميع يوزن، وهذا اختاره ابن كثير وابن أبي العز وحافظ حكمي وابن باز وغيرهم. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسيره ويمكن الجمع بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كله صحيحا، فتارة توزن الأعمال وتارة توزن محلها وتارة يوزن فاعلها والله أعلم. ويقول ابن أبي العز رحمه الله بعد ساق بعض النصوص فثبت وزن الأعمال والعامل وصحائف الأعمال. وقال حافظ حكمي رحمه الله الذي يظهر من النصوص والله أعلم أن العامل وعمله وصحيفة عمله كل ذلك يوزن، لأن الأحاديث التي في بيان القرآن قد وردت بكل ذلك ولو نفهت بينها. وقال الشيخ ابن باز الجمع بين النصوص أنه لا منافاة بينها، فالجميع يوزن، لكن الاعتبار في الثقل والخفة يكون بالعمل لا بذات العامل ولا بالصحيف. وهذا القول هو الصحيح أن الذي يوزن الأصل العمل. طبعا حديث البطاقة قد يسأل بعضهم يقول كيف لا إله إلا الله تزن هذه السجلات، وكثير من الناس يقول من لا إله إلا الله، نقول شيخ الإسلام تكلم عن هذا الأمر وأن من قالها بإخلاص، قد تكلم عن ذلك شيخ الإسلام، وأن من قال لا إله إلا الله بإخلاص فإن لها عظيم، لأن العمل يعظم بماذا؟ بالإخلاص. وذكرنا لكم أمثلة في الدروس الماضية، فمثلا قيام الليل إنما فضل لأنه أخلص، الدعاء بظهر الغيب إنما فضل لأنه أخلص وغير. وهذا الحديث لا إله إلا الله من قالها خالصا من قلبه. المبحث الذي يليه كيف توزن الأعمال مع أنها أعراض، لأن الوزن يكون للأجسام. أجاب بعضهم بأن الله تعالى يقلب الأعراض يوم القيامة أجساما ثم توزن. قال ابن كثير قوله والحمد لله تملأ الميزان فيه دلالة على أن العمل نفسه وإن كان عرضا قد قام بالفاعل، يحيله الله يوم القيامة فيجعله ذاتا يوضع في الميزان. وقال ابن أبي العز رحمه الله فلا يلتفت إلى قول ملحد معاند يقول الأعمال أعراض لا تقبل الوزن، وإنما يقبل وزن الأجسام، فإن الله يقلب الأعراض أجساما. المبحث الذي يليه هل هو ميزان واحد أو متعدد؟ نقول وردت نصوص بهذا ووردت نصوص بهذا، فمثلا من الأول أنه متعدد، ونضع الموازين كلمتان، ووردت نصوص بالإفراد كلمتان ثقيلتان في الميزان والله أعلم، لكن كثير من العلماء رجحوا أنه ميزان واحد لكنه متعدد باعتبار الموزون. يقول ابن كثير في النهاية وقد توزن أعمال السعداء وإن كانت راجحة لإظهار شرفهم، وستأتي هذه. طيب، من الفوائد ما ذكره ابن كثير هنا، يقول قد يرد سؤال لماذا توزن أعمال السعداء وهم في الجنة والله عز وجل يعلم كل شيء. يقول ابن كثير رحمه الله وقد توزن أعمال السعداء وإن كانت راجحة لإظهار شرفهم على رؤوس الأشهاد والتنويه بسعادتهم ونجاتهم، وأما الكفار فتوزن أعمالهم وإن لم يكن لهم حسنات تنفعهم ويقابل بها كفرهم لإظهار شقائهم وفضيحتهم على رؤوس الأشهاد، انتهى. نعم، كما يعطى الطالب الناجح أمام الطلاب وكل يعرف أنه ناجح، لكن ليظهر شرفه وليظهر أنه ناجح وفرحه وسعادته. كيف توزن أعمال الكفار وليس لهم حسنات؟ أجاب عن ذلك القرطبي فقال: والجواب عن هذا من وجهين. الأول أنه يوضع في إحدى الكفتين كفره وسيئاته، ولا يجد الكفار حسنة توضع في الكفة الأخرى، فترجح كفة السيئات لكون كفة الحسنات فارغة. والثاني أن حسنات الكافر من صلة رحم وصدقة ومواساة للناس توضع في كفة الحسنات، ولكن كفة السيئات ترجح بسبب كفره وشركه. في كتاب التذكرة الراجح الأول أن الشرك يحبط جميع الأعمال، لأن أشركت لا يحبطن عملك، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قد جاء في صحيح مسلم: قلت يا رسول الله، من حديث عائشة، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرعم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافع؟ قال: لا، إنه لم يقل يوم من دهره رب اغفر لي خطيئتي يوم الحساب. طيب، وهنا نذكر لكم أيها الأخوة أعمال تثقل في الميزان. من المعلوم أن جميع الأعمال تثقل في الميزان، وجميع الأعمال الصالحة ينبغي على المسلم أن يحرص عليه، لأن هذا مما يثقل به الميزان. لكن هناك أعمال خاصة يثقل بها الميزان، على المسلم أن يحرص عليها وأن يعرفها. فمن النصوص التهليل لا إله إلا الله، وهي أثقل شيء في الميزان، حديث البطاقة. فعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: احضر وزنك. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء، رواه الترمذي وأحمد. وكما قلنا، ما المراد بلا إله إلا الله؟ بإخلاص العمل يعظم بالإخلاص، هذه قاعدة أيها الأخوة. لا إله إلا الله تنفع متى؟ إذا جاء بها مخلصا موقنا عاملا بها. وقد ذكرنا لكم أمثلة كيف عظمت أعمال يسيرة، فالمرأة التي سقت كلب فغفر الله لها مع أنها بغي، والذي أزاح ماذا؟ أزاح غصن شجرة، فقد رآه النبي عليه الصلاة والسلام في أنهار الجنة، إلى غير ذلك كما تبين وذكرنا قديما. ثانيا، ذكر الله، التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. متفق عليه. وهذا آخر حديث في صحيح البخاري. وعن جويرية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده، عدد خلقه ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. رواه مسلم. ثالثا، المحافظة على الأذكار دبر الصلاة المفروضة. عن عبد الله بن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، هما يسير ومن يعمل بهما قليل، يسبح في دبر كل صلاة 10، ويحمد 10، ويكبر 10، فذلك 50 و100 باللسان، و1500 في الميزان، ويكبر 34 إذا أخذ مضجعه، ويحمد 33، ويسبح 33، فذلك 100 باللسان و1000 في الميزان. رواه أحمد وأبو داود. وهذا الحديث فيه صفة من صفات الأذكار التي تقال بعد المفروضة بعد الصلاة المفروضة. فمن المعلوم أن الأذكار بعد الصلاة المفروضة أولا التسبيح، أن يسبح 33 وأن يحمد 33 وأن يكبر 33 وتمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهذا الحديث في صحيح مسلم. الصفة الثانية أن يسبح 33 وأن يحمد 33 وأن يكبر 34، هذا في حديث كعب بن عجرة عند مسلم. وورد أيضا 10 أن يسبح 10 وأن يحمد 10 وأن يكبر 10 كما في هذا الحديث عند الترمذي. وسبق وهذا من باب الفائدة، إذا وردت العبادة على وجوه متنوعة، ما القاعدة في ذلك التي ذكرها ابن تيمية؟ هل أقتصر على صفة معينة أو أنوع مرة هذه ومرة لفوائد؟ الفائدة الأولى تطبيق السنة، وجه ذلك فإن هذه الأذكار التي وردت جميعها وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، حفظ السنة، لأن السنة إذا لم تذكر ولم تقال تنسى. فمثلا دعاء الاستفتاح، اللهم رب جبرائيل عفوا، دعاء الاستفتاح اللهم باعد بيني وبين خطايا، كثير من المسلمين لا يعرفونه، مع أنه من رواه البخاري ومسلم. حفظ السنة، وأيضا أخشع وأحضر للقلب، لأن الإنسان لا تعود على ذكر معين يصبح لا يخشع فيه فيصير روتين، فلما ينوع يستفيد. أيضا وهي فائدة رابعة، وهي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى هذا؟ أن هذه التي وردت كلها وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالمقتصر على صفة واحدة لا شك لا بأس به، لكن الذي يأتي بجميع الأذكار يكون اتبع النبي في جميع أقواله. نعم. رابعا الصبر والاحتساب عند فقدان الولد الصالح، فقد قال صلى الله عليه وسلم: بخ خمس ما أثقلهن في الميزان، لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله، والولد الصالح يتوفى فيحتسبه والداه. وقال: بخ لخمس من لقي الله مستيقنا بهن دخل الجنة، يؤمن بالله واليوم الآخر وبالجنة والنار والبعث بعد الموت والحساب، رواه أحمد. ومن ذلك أيضا مكارم الأخلاق وحسن الخلق، فقد جاء في حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. قد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق لا يبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. سادسا اتباع الجنائز حتى يفرغ من دفنها، فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تبع جنازة حتى يصلى عليها ويفرغ منها فله قيراطان، ومن تبعها حتى يصلى عليها فله قراط، والذي نفس محمد بيده لهو أثقل في ميزانه من أحد، رواه الإمام أحمد رحمه الله. هذه الآية فيها فوائد، من فوائد الآية إثبات الميزان، من فوائد الآية أنه ميزان حقيقي، من فوائد الآية عدل الله يوم القيامة، من فوائد الآية تنزيه الله عن الظلم، من فوائد الآية الحرص وعلى الازدياد من الأعمال الصالحات، من فوائد الآية الحذر من المعاصي والذنوب، من فوائد الآية أن الناس ينقسمون يوم القيامة إلى ثلاثة أقسام، ومن فوائد الآية خسارة من خفت موازينه، ومن فوائد الآية أن الظلم سبب للعذاب والهلاك، ومن فوائد الآية وجوب الإيمان بآيات الله تبارك وتعالى. ثم قال الله تعالى: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد مكناكم في الأرض، يقول تعالى ممتنا على عبيده فيما مكن لهم من أنه جعل الأرض قرارا وجعلهم رواسي وأنهارا وجعل لهم فيها منازل وبيوتا وأباح منافعها وسخر لهم السحاب لإخراج أرزاقهم منها. ولقد مكناكم في الأرض، أي جعلنا لكم فيها مكانا وقرارا ومكناكم فيها وأقدرناكم على التصرف فيها. يقول ابن عاشور رحمه الله: أي جعلنا لكم قدرة، أي أقدرناكم على أمور الأرض وخولناكم التصرف في مخلوقاتها، وذلك بما أودع الله في البشر من قوة العقل والتفكير التي أهلته لسيادة هذا العالم والتغلب على مصاعبه. وليس المراد من التمكين هنا القوة والحكم كالمراد في قوله إنا مكننا له في الأرض، لأن ذلك ليس حاصلا بجميع البشر إلا على تأويل. ولقد مكناكم في الأرض، هذه من نعم الله عز وجل. ما معنى مكناكم؟ أي أقدرناكم وتفعلوا فيها ما تريدون. وجعلنا لكم فيها معايش، أي مكاسب وأسبابا يتجرون فيها ويتسببون أنواع الأسباب، وأكثرهم مع هذا قيل الشكر على ذلك. إذن وجعلنا لكم فيها معايش، أي ما يتعيش به من المطعم والمشرب وما تكون به الحياة، يعني من المطعم والمشرب، ثانيا ما تتوصلون به للمعايش. إذن أمرا، الأمر الأول المطاعم والمشارب، الأمر الثاني الأسباب التي تتوصلون بها إلى المطاعم والمشارب وما تعيشون به من زراعة وعمل وكسب. قليلا ما تشكرون، أي شكرا قليلا، أي شكرا قليلا ما، أي شكركم قليل. هم يشكرون لكن شكر قليل، والشكر القليل لا ينفع مع هذه النعم العظيمة، كما قال الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فهذا فيه دليل على وجوب الشكر، علو منزلة الشكر، حيث أن قليل من الناس من يقوم بالشكر. ومنزلة الشكر منزلة عظيمة، وهي من أعلى المنازل. ومعنى الشكر القيام بطاعة المنعم اعترافا بالقلب وثناء باللسان وطاعة بالأركان. نعمة العين ألا ينظر بها إلا فيما يرضي الله. وشكر نعمة اليد ألا يبطش بها إلا فيما يرضي الله. وشكر نعمة الرجل ألا يمشي بها إلا فيما يرضي الله. وشكر نعمة المال ألا يستعين به ويصرفه إلا فيما يرضي الله. إذن ما معنى شكر الله؟ أن يستعمل جميع النعم أكمله في طاعة الله تبارك وتعالى. قليلا ما تشكرون، الشكر منزلته عظيمة. وقد ذكرت لكم قديما أو أذكره بعد قليل إن شاء الله آيات تدل على عظم الشكر. كيف يتحقق الشكر؟ أولا أن يسأل الله تبارك وتعالى، كما قال تعالى عن سليمان وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، رواه أبو داود. ثانيا أن يعلم الإنسان أن النعمة إذا شكرت قرت وزادت. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ثالثا أن يعلم الإنسان أن الله سيسأله يوم القيامة عن شكر نعمه. قال تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. رابعا وهو من أهم الأمور، وما وقع الناس فيما وقعوا فيه الآن من قلة الشكر بعد الانفتاح إلا عدم تطبيق التوجيه النبوي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يحقق الشكر فعليه أن يستمع لوصية الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي هو أرحم بنا من أنفسنا والذي يريد بنا الخير، أن ينظر إلى من هو دونه. هذه من أعظم أسباب الشكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. الناس بدأوا ينظرون للأغنياء، بدأوا ينظرون للأمراء، بدأوا ينظرون للحكام، بدأوا ينظرون للغني الفلاني، فقل شكرهم. ولذلك بعض العلماء يقول إن الجلوس مع أولاد الأغنياء فتنة أو سبب لعدم الشكر. كيف ذلك؟ قال: تجلس مع ابن الغني فترى القصر وترى السيارات وترى الأبهة وترى التقدم وترى القصور الفارهة والمزارع العريضة، فيقول إن الله لم يعطني. لكن لو جلس مع الفقراء والمساكين وجالس أغلب الناس الفقراء لرأى نعمة الله عز وجل. إذا من أراد أن يحقق الشكر أيها الأخوة أن ينظر لمن هو دونه. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. والشكر يكون من الله لعبده ومن العبد لربه. فشكر العبد لربك قوله ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، وسبق الكلام عليه. وشكر الله لعبده ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، وقال تعالى إن ربنا لغفور شكور. فمعنى شكر الله للعبد هو أن يثيبه الثواب الجزيل من عمله القليل، فإنه يعطي العبد ويوفقه لما يشكره عليه، ويشكر القليل من العمل والعطاء فلا يستقل له أن يشكره، ويشكر الحسن بعشر أمثالها إلى أضعاف مضاعفة، وإذا ترك له شيئا أعطاه أفضل منه، وإذا بذل له شيئا رده عليه أضعاف المضاعفة. لما عقر سليمان الخيل غضبا له إذ شغلته عن ذكره فأراد ألا تشغله مرة أخرى أعاضه عنها متن الريح، ولما ترك الصحابة ديارهم وخرجوا منها في مرضاته أعاضهم عنها أن ملكهم الدنيا وفتح عليهم، ولما احتمل يوسف الصديق ضيق السجن شكر له ذلك بأن مكن له في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. أيها الإخوة، إن الشكر له فضائل عظيمة، ويكفي في فضل الشكر ولا تجد أكثرهم شاكرين. يقول الله عز وجل عن إبليس كما سيأتينا في الآيات القادمة أن تحقيق الشكر ردع للشيطان، أن القيام بشكر الله عز وجل إغاظة للشيطان. إبليس أخذ العهد ولا تجد أكثرهم شاكرين. فمن كان يحب الله ويبغض الشيطان حقيقة فإنه يبعث أو يجتهد في إغاظة الشيطان، فإن أفضل الأعمال ما هي؟ إغاظة الشيطان. لماذا؟ لأنه عدو لله عز وجل. ومن إغاظة الشيطان دحره، فإن الشيطان يخوف الناس بالفقر فتغيظه بالكرم والإنفاق، يخوف الناس مثلا بعدم الشكر فتقوم بشكر الله عز وجل. من فضائل الشكر وقليل من عبادي الشكر. الله أكبر، عبادة عظيمة قليل من يقوم بها، فمن وفق لها فقد وفق للخير العظيم. من فضائلها، وهي من أعظم الفضائل أيها الإخوة، أن الله خلق الخلق من أجل الشكر. قال الله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. إذن أعطانا النعم، أعطانا السمع، أعطانا البصر، أعطانا هذه النعم الظاهرة والباطن من أجل أن نقوم بشكره سبحانه وتعالى. من فضائل الشكر أن من يشكر من يستفيد؟ المخلوق. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، تزيد النعم. من فضائل الشكر أن الله أثنى على الأنبياء بهذه الخصيصة، ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، قال في إبراهيم شاكرا نعمه، والنبي عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبدا شكورا. وقد وبخ الله عز وجل في القرآن في آيات كثيرة أفلا يشكرون أفلا يشكرون، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ألا تريد أن تكون من القلة؟ فاحرص يا أخي على تطبيق هذه الصفة العظيمة وهي منزلة الشكر. فالناس إما شاكر أو جاحد، فكن من الشاكرين، وطبق وصية النبي عليه الصلاة والسلام، زور المرضى، اجلس مع المساكين، اجلس مع الفقراء، لا تمد عينيك إلى ما متعنا به، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زرة الحياة الدنيا. لا تنظر يا أخي يا من تسمعني، لا تنظر بعينيك، النفس ضعيفة، النفس ضعيفة مع كثرة الفتن، لا تنظر بالقنوات والإنترنت، فلان غني وفلان ملياردير وفلان يملك ويملك ويملك. الكثير فقراء، والكثير الكثير مرضى، والكثير لا يستطيع، لا يجدون ما يأكلون، لكن الشيطان يزين لك هذا الأمر. فاحرص يا أخي على تطبيق وصية النبي، وإذا حرصت على تطبيق وصية النبي ستجد اللذة والراحة. كما قال ابن عون جلست الأغنياء فتعبت، دبته أحسن من دبتي، ثوبه أحسن من ثوبي، فجلست الفقراء فارتحت. من فوائد الآية نعمة الله بالتمكين في الأرض، أن الله ييسر في الأرض أسباب المعيشة، أن الله عز وجل ييسر للإنسان كل شيء ليقوم بعبادة الله عز وجل. من فوائد الآية وجوب شكر الله. من فوائد الآية أن الحكمة من خلق الخلق الشكر. ومن فوائد الآية أن أكثر الناس لا يشكرون. ومن فوائد الآية مصداق لقوله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. نكتفي بهذا، وفق الله الجميع لما يحب ورضاه، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.